الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تفضلوا. من المباحث التي وقع فيها الخلاف بين الطائفة المحقة وبين غيرها مبحث الرجعة، والمراد بالرجعة هو رجوع قوم في آخر الزمان بعد موتهم بأجسامهم وبهيئاتهم لنصرة مهدي هذه الأمة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومسألة الرجعة شنع بها على الطائفة المحقة المخالفون، وجعلوها من العقائد الباطلة وسخفوها أي تسخيف، وأبطلوها أي إبطال. ولكن عندما نأتي إلى الرجعة ننظر فيها من عدة جوانب. أولا ننظر فيها من جهة ما هو عقيدة الفرقة المحقة في مسألة الرجعة. الشيء الثاني، ما هي الأدلة الدالة على الرجعة، ولا سيما من آيات الكتاب العزيز. وأما من جهة روايات أهل البيت عليهم السلام أجمعين فلا يمكن أن نطرحها كدليل على الخصم، لأنه لا يقر بها ولا يعترف بها، فيكون الدليل الذي نتخذه هو من آيات الكتاب العزيز. الأمر الثالث الذي نتكلم فيه هو هل هناك من علماء أهل السنة من قال بالرجعة أم لا. أما بالنسبة إلى المبحث الأول وهو ما هو عقيدة الفرقة المحقة في الرجعة، فنقول أنه أجمعت الإمامية على ثبوت الرجعة خلفا عن سلف في جميع الأعصار، واشتهر بينهم كاشتهار الشمس في رابعة النهار، حتى شنع بها عليهم المخالفون، وصارت هذه سمة من سمات الشيعة الإمامية. وإجماع الفرقة المحقة على ذلك، طبعا هذا الإجماع حكاه الشيخ المفيد عليه الرحمة في كتابه أوائل المقالات، والسيد عبد الله شبر رحمه الله في كتابه حق اليقين، والشيخ المجلسي رحمه الله في كتابه البحار. والشيخ المفيد عليه الرحمة في كتابه أوائل المقالات ذكر أن الاعتقاد بالرجعة مما أجمعت عليه الإمامية إلا شذاذا منهم، فإنهم تأولوا الروايات الواردة في ثبوت الرجعة. على كل حال الإمامية تقول بالرجعة، ولكن هناك شذاذ من العلماء كما قال الشيخ المفيد عليه الرحمة تأول الروايات بالرجعة، المراد بالرجعة هو رجوع الدين بعد اضمحلاله وظهوره بعد زواله. فالرجعة يقولون نحن نعتقد بالرجعة، ولكن الرجعة ما هو المراد منها؟ هو رجوع الدين بعد أن يضمحل، و عودة الدين بعد أن يزول. وعلى كل حال هؤلاء عدد قليل عبر عنهم المفيد شذاذ، بل إن السيد عبد الله شبر رحمه الله في كتابه حق اليقين ذكر أن الروايات الواردة في إثبات الرجعة عن أهل البيت عليهم السلام أجمعين تنيف على المئتين، تنيف على المئتين رواية. وأيضا العلماء عليهم الرحمة صنفوا من الكتب في الرجعة بما يزيد على 50 مؤلف. وأيضا روى هذه الروايات عن أهل البيت عليهم السلام أكثر من 40 من الرواة الثقات. فروايات الرجعة روايات صحيحة، وكما قلنا بل هي روايات متواترة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام أجمعين. ووردت الروايات ليس منا من لم يؤمن برجعتنا. وأيضا روي عن الصادق عليه السلام أنه ليس منا من أنكر كرتنا ومن لم يستحل متعتنا. من أنكر الكرة يعني الرجعة فليس من أهل البيت وليس من أتباعهم، وليس منا من أنكر متعتنا وهي متعة النساء، من جحد وجوبها فليس من الشيعة. ولذلك السيد عبد الله شبر رحمه الله في كتابه حق اليقين في المجلد الثاني في صفحة 9 يقول: وكيف يشك مؤمن بحقية الأئمة الأطهار فيما تواتر عنهم، طبعا من أخبار الرجعة، من في قريب من 200 حديث صريح، يعني لا يقبل التأويل، رواها نيف و40 من الثقات العظام والأئمة الأعلام في أزيد من 50 من مؤلفاتهم. ثم قال: وظني أن من يشك في أمثالها، إذا كان 200 حديث وأغلبها روايات صحيحة الإنسان يأتي ويشكك فيها، قال: وظني أن من يشك في أمثالها فهو شاك في أئمة الدين، ولا يمكنه إظهار ذلك بين المؤمنين، فيعمد إلى إنكار الروايات التي ثبتت عنهم بالجزم واليقين. هذا بالنسبة إلى المبحث الأول، وهو اعتقاد الطائفة المحقة في مسألة الرجعة. أما المبحث الثاني فما هي الآيات الدالة على ثبوت الرجعة؟ فنقول الآيات نقسمها إلى قسمين. أما بالنسبة إلى القسم الأول فهي الآيات التي أثبتت وقوع الرجعة في الأزمنة السالفة. هل أن الرجعة وقعت قبل زمان النبي صلى الله عليه وآله أم لم تقع؟ هناك آيات كثيرة دلت على وقوعها، ومن ذلك قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. في الروايات أن هؤلاء خرجوا حذرا من الطاعون، خرجوا من قريتهم، فلما جاءوا إلى مكان الله سبحانه وتعالى أماتهم وبقيت أجسامهم حتى تفسخت وحتى تلاشت أعضاؤهم وأجسادهم، ثم الله جل وعلا بقدرته أحياهم ثم أحياهم. هذا طبعا يدل على أن هؤلاء ماتوا ثم عادوا إلى الحياة. أيضا من ضمن ذلك: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ولذلك قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، مع أنه قال: بل لبثت 100 عام، 100 سنة وهو ميت. فهذا أيضا رجع إلى الحياة بعد موته. أيضا قصة البقرة التي ساقها الله جل وعلا في سورة البقرة في قصة بني إسرائيل، الذي كان أحدهم قتل شخصا ثم الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن يأمرهم بذبح بقرة، فلما ذبحوا البقرة وضربوه ببعضها الله جل وعلا أحيا ذلك الميت فأخبرهم من الذي قتله. أيضا قصة عيسى عليه السلام، أنه عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فيحيي الموتى يعني أنه حصل منه إحياء، وإلا لا يطلق عليه أنه أحيى الموتى لو لم يحصل منه إحياء لأناس ماتوا ثم أعاد إليهم الحياة بإذن الله جل وعلا. أيضا من ضمن الأشياء الواردة في هذا المقام قصة إبراهيم عليه السلام، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، إلى آخر القضية التي مفادها أن إبراهيم عليه السلام أخذ أربعة من الطير وقطعها قطعا قطعا وجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعاهن إبراهيم عليه السلام ثم ادعهن يأتينك سعيا. فإذا حاصل هذه الطائفة من الآيات الشريفة أنها دلت على وقوع الرجعة في الأزمنة السالفة. وهناك روايات عن أهل السنة واردة في صحاحهم في أحاديث افتراق الأمة، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وورد في الروايات ما من شيء وقع في الأزمنة السالفة في الأمم السالفة إلا وسيقع في هذه الأمة، حتى لو أن رجلا زنى بأمه علانية لفعلتموه. يعني لو حصل في تلك الأمم أن رجلا زنى بأمه علانية لكانت هذه الأمة ستصنع كما تصنع تلك الأمم. وهذه روايات صحيحة عند أهل السنة وصححوها وأثبتوها. فإذا إذا كان وقعت الرجعة في تلك الأمم فما المانع من وقوعها في هذه الأمة؟ لا مانع. الطائفة الثانية من الروايات هي الطائفة التي دلت على أن الرجعة ستقع في هذه الأمة، ومن هذه الآيات قوله جل وعلا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، يعني طائفة من كل أمة ممن يكذب بآياتنا. لا شك أنه ليس المراد بالحشر هنا هو الحشر يوم القيامة، وإلا لو كان المراد الحشر يوم القيامة لكان ذلك مخالفا لما أجمع عليه المسلمون من أن الحشر يكون إلى الناس كافة ليس إلى فوج ممن يكذب، ودل على ذلك بالإضافة إلى إجماع المسلمين بعض آيات الكتاب العزيز، قوله جل وعلا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، كل إنسان من صالح ومن طالح من مؤمن ومن كافر لابد أن يرجع يوم القيامة ويبعث حيا ويحاسب، إن عمل صالحا يثاب وإن عمل سيئا يعاقب. إذن هنا قوله ويوم نحشر من كل أمة فوجا، ما المراد منه؟ لا يمكن أن توجه الآية إلا إذا قلت بأن هذا حشر خاص وذاك حشر عام. الحشر الخاص لابد أن يكون قبل الحشر العام، يعني أول يحشر قوم خاصين، ثم بعد ذلك يحشر عموم الناس. هذا الحشر الخاص هو الذي نعني به بقولنا الرجعة. الرجعة هو حشر خاص لأمة، لطائفة، لفوج، لقوم قبل يوم القيامة. أيضا قوله جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولا شك أن القرآن الكريم حكى في آيات كثيرة في مقام تعداد جرائم اليهود، قال: وتقتلون النبيين بغير الحق، كم من نبي قتل وكم من نبي أوذي، ومع ذلك هذا الذي قتل كيف نصره الله؟ ما نصر، كيف غلب؟ ما غلب. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي في الحياة الدنيا، ولا يكون هذا الغلب إلا في الرجعة. قد يقول قائل: لماذا لا يكون يوم القيامة؟ نقول: يوم القيامة ليس هناك غلب، لأن الغلب إنما يكون في حال الحرب، في حال المواجهة. نقول: فلان واجه فلانا فتضارب وفلان غلب. دائما الغلبة إذا حصلت مواجهة، أما إذا كان لا، إنسان مستسلم وجاء شخص آخر قوي وعذب هذا الشخص أو عاقبه، هل نقول غلبه؟ لا نقول، نقول فلان عاقب ذاك، عاقبه، ذاك لم يعارض، لم يواجه، وإنما هو مستسلم، فهذا عقاب لا غلبة. فكتب الله لأغلبن، يعني في حال حصول مواجهة بين الإيمان وبين الكفر، الله كتب أن يغلب الرسل، وهذا لا يكون إلا بعد، إلا في الرجعة، لأن كثيرا من الرسل قد ماتوا. فكيف يغلبون؟ يوم القيامة قلنا لا غلب، وإنما هو عقوبة للكافرين. إذن لابد أن يكون في الدنيا، وإذا كان في الدنيا لابد من رجوع الأنبياء والرسل عليهم السلام أجمعين إلى الدنيا، وتحصل المواجهة بين الإيمان وبين الكفر، ويغلب المؤمن. أيضا قوله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. الله سبحانه وتعالى أقسم هنا: ولنذيقنهم، اللام لام القسم، ويدل على ذلك التأكيد بالنون، ولنذيقنهم. أقسم هنا أن الله جل وعلا يذيق هؤلاء الكافرون نوعين من العذاب: العذاب الأدنى والعذاب الأكبر. وهناك أناس من العتاة والطواغيت والجبابرة أفسدوا في الكون وطغوا وتجبروا ولم يذوقوا عذابا في الدنيا، والله آلى على نفسه أن يذيقهم نوعين من العذاب: العذاب الأدنى، إذن لابد أن يعادوا فيذوقون العذاب الأدنى الذي هو أقل من ذلك، لأن ذاك دائم وهذا ليس بعذاب دائم. وهذا العذاب على أيدي المؤمنين، لأن في الروايات أن الله جل وعلا يرجع إلى الدنيا من محض الإيمان محضا، ومن محض الكفر والنفاق محضا، وتحصل الحرب والمواجهة بين المؤمنين وبين الكافرين، لأن الله جل وعلا يريد أن يشفي صدور قوم المؤمنين، يذهب غيظ قلوبهم بغلبتهم في الدنيا على الكافرين. يعني الإنسان المؤمن ربما كان في هذه الدنيا مضطهد وخائف، ثم يموت، ها حتى لو دخل إلى الجنة تبقى في نفسه حسرة، كيف أنه في هذه الدنيا قد أذيق العذاب والذل والهوان ولم يحصل له أن يذيق أولئك العتاة الهوان والذل في الدنيا قبل الآخرة. هذا النوع من الحسرة الله جل وعلا لكرامة المؤمن عليه يريد أن يزيل هذه الحسرة من نفسه ويشفي غيظ قلبه ويشفي صدره من ذلك. فكتب الله أنه يذيق هؤلاء بأيدي المؤمنين العذاب الأدنى ثم العذاب الأكبر. أيضا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله جل وعلا خاطب المؤمنين في ذلك الوقت. هذه الآية نزلت في زمان رسول الله، بعد ما في آيات نزلت بعد زمان رسول الله. وعد الله الذين آمنوا منكم أيها المخاطبون. لذلك علماء الأصول يقولون أن الخطابات هي للحاضرين، كل خطابات القرآن إنما هي لمن كان حاضرا في ذلك الوقت، وأما نحن الذين جئنا بعد ذلك فهذا الخطاب ليس لنا، لأن الله جل وعلا لا يخاطب المعدوم. لكن بإجماع المسلمين نحن نشترك معهم في التكليف، فلما خوطبوا بتكليف بالإجماع نفهم أن هذا التكليف أيضا موجه إلينا، التكليف للخطاب. هنا وعد الله الذين آمنوا منكم، يعني خطاب إلى أولئك الذين كانوا حاضرين في زمان رسول الله، وعدهم ليستخلفنهم في الأرض ليجعلنهم خلفاء كما استخلف الذين من قبله. وما حصل هذا الاستخلاف في الأرض إلا في جزء يسير من الأرض، وبل هناك فئة وطائفة من المؤمنين ماتوا في زمان رسول الله ولم يحصل الاستخلاف ولم يمكن لهم، ولم بعض المؤمنين ما عبدوا الله وهم آمنون. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كم من مؤمن مات ولم يبدل أو يبدل خوفه بالإيمان؟ كثيرون. وإذن هؤلاء ما هو حقيقة هذا الوعد الذي وعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين؟ لا بد أن نقول أن ذلك يكون في الرجعة، الله يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. أما بالنسبة إلى المبحث، طبعا هناك آيات كثيرة، نحن اقتصرنا على ما هو أكثر وضوح، مثلا من ضمنها ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى رجوع من سبيل، يعني كما أرجعتنا أحييتنا اثنتين. الحياة الأولى كانت بعد الميلاد، الحياة الثانية بعد الموت، هذا في الرجعة. وأمتنا اثنتين، الموت الأول بعد الولادة الأولى والموت الثاني بعد الرجعة، فهل هناك رجعة أخرى أيضا؟ فهل إلى رجوع من سبيل؟ هناك آيات كثيرة، هذا الذي ذكرناه فيه الكفاية. أما بالنسبة إلى المبحث الثالث، وهو هل أن هناك من علماء أهل السنة من قال بالرجعة أو لم يقل؟ طبعا الرجعة هي ليست أمر محال، لأن الشيعة يقولون أن الله هو الذي يرجع الأجسام، الله هو الذي يرجع الموتى وهو على كل شيء قدير، هذه بقدرة الله، هل يستعصي ذلك على الله؟ لا. كما أن الله جل وعلا قدر في الزمان السالف أيضا لا يستعصي على قدرته في الزمان الآتي، ووقوعه في الزمان الثالث دليل على أنه ليس بمحال، لأنه ليس هناك دليل على الإمكان أدل من الوقوع، لما وقع دل على أنه ممكن وليس بمحال. هذا بالنسبة شيء يعني مسلم أن الله على كل شيء قدير، ولكن لأن المسألة تتعلق بصاحب الزمان عليه السلام، وأن الله يرجع كثير من الناس إلى إلى الحياة الدنيا لنصرة صاحب الزمان، من هذه الجهة صارت المسألة في حساسية، لأن المسألة تعلقت بقائم آل محمد، وكثير من الناس يعادون أهل البيت عليهم السلام فأنكروا المسألة جملة وتفصيلا، ولكن في مطاوي كلامهم نتصيد الإقرارات الكثيرة والاعترافات العديدة في الإقرار بالرجعة، لكن لا يقولون هذا رجعة، هو على كل حال هو رجعة، لكن لا يسمونه رجعة، لأنهم تشددوا في الرجعة أي تشدد. ولذلك نأتي إلى مسلم في صحيحه في المجلد الأول في صفحة 20، يقول يروي رواية عن جرير يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي، وهذا من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، لقيته فلم أكتب عنه شيئا، يعني ما أخذت ولا بشيء من رواياته، قال لأنه كان يؤمن بالرجعة. أيضا يروي مسلم في صفحة 21 من المجلد نفسه يقول عن سفيان الثوري أو ابن عيينة، كان الناس يحملون عن جابر، يعني يأخذون الأحاديث منه قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل لسفيان وما أظهر جابر؟ قال الإيمان بالرجعة. ويروي أيضا في مسلم عن بعضهم يقول لا أستحل أن أروي عن جابر حديثا لأنه كان يؤمن بالرجعة. في قبال هذا نلاحظ أن علماء أهل السنة وثقوا ابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا هذا من علماء الحديث وممن صنف في الحديث، وله كتاب السنة، له بعض الكتب الموجودة، كتاب الأوائل، كتاب السنة إلى ابن أبي عاصم، كتاب الأوائل لابن أبي الدنيا ومجموعة من المؤلفات. وابن أبي الدنيا ألف كتابا كاملا في الرجعة، هذا الكتاب موجود في المكتبة، كتاب من عاش بعد الموت، وهذا موجود ومبذول، وينقل فيه من القضايا ما شاء الله، قضايا في الرجعة ينقلها، مثلا طبعا هو ذاكر يعني أحاديث كثيرة، والكتاب تقريبا يصل إلى 66 صفحة، ثم هذا الكتاب أيضا مطبوع فيه ملحق إلى ابن الجوزي ينقل قضايا أخرى عن الرجعة، لكن لا يسمونها الرجعة. فمثلا من ضمن القضايا التي يقولها يقول حدثنا فلان عن فلان، ثم يقول عن أنس بن مالك قال عدت شابا من الأنصار، يعني كان مريض، فما أسرع من أن مات فأغمضناه ومددنا عليه الثوب، فقال بعضنا لأمه احتسبيه، قالت وقد مات؟ قلت نعم، قالت أحق ما تقولون؟ قلنا نعم، يعني جماعة يعني شهدوا عليه بأنه مات، فمدت يديها إلى السماء وقالت اللهم إني آمنت بك وهاجرت إلى رسولك، فإذا نزل بي شديدة دعوتك ففرجتها، فأسألك اللهم لا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. قال فكشف الثوب عن وجهه. هذا الشاب كشف الثوب عن وجهه يعني رجع حي. فيقول فما برحنا حتى أكلنا وأكل معنا. أيضا روايات ما شاء الله ينقلها ابن أبي الدنيا. هذا ابن أبي الدنيا طبعا في مقدمة هذا الكتاب يذكر أقوال العلماء فيه، فيقول قال ابن أبي حاتم كتبت عنه مع أبي، يعني كتبت عنه الأحاديث لأنه كان ثقة، وقال أبي وهو ابنه وهو أبو حاتم ابن حبان، هذا من رجال الجرح والتعديل عند أهل السنة ومعتمد في التوثيق وفي الجرح من الرجال المعتمدين، ولابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل موجود في المكتبات. وقال أبي هو صدوق. وقال ابن النديم كان يؤدب المكتفي بالله وكان ورعا زاهدا عالما بالأخبار والروايات. وقال الحافظ ابن كثير، الحافظ يقصد ابن أبي الدنيا، الحافظ المصنف في كل فن المشهور بالتصانيف النافعة الذائعة النافعة الشائعة الذائعة، ثم يقول وكان صدوقا حافظا ذا مروءة. وقال الذهبي كان صدوقا أديبا إخباريا كثير العلم، حديثه في غاية العلو، مع أنه ألف كتاب في الرجعة مع ذلك بقي حديثه غاية في العلو. أيضا في الشفاء القاضي عياض في المجلد الأول صفحة 642 ينقل أن النبي أحيا الموتى. والبيهقي في دلائل النبوة في المجلد السادس صفحة 454 ذكر قضية ربعي، أخ ربعي ابن خراش أو حراش، أنه مات ثم سدلنا عليه الثوب ثم رفع الثوب من وجهه فقال السلام عليك، يسلم على أخيه. يقول فقلت عليك السلام أبعد الموت؟ قال نعم. يقول إن الله بعثني كي أبشركم، فإني الآن في روح وريحان وفي نعمة، ولكن الله بعثني إليكم كي أبشركم. ثم رجع ميتا. وأيضا من الأشياء التي ذكرت وأثبتها علماء أهل السنة السيوطي في كتابه الرسائل التسع ذكر أن أهل الكهف هؤلاء يرجعون في آخر الزمان لنصرة صاحب الزمان عليه السلام. وأيضا ذكر ذلك في عقد الدرر في صفحة 142. وذكر ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة زيد ابن خارجة قال ابن الأثير قال وهذا زيد هو الذي تكلم بعد الموت في أكثر الروايات، وهو الصحيح، لأن بعض أهل السنة يقول أن الذي تكلم هو أبوه خارجة. وأيضا هذا الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في المجلد الخامس صفحة 179، وابن كثير في البداية والنهاية في المجلد السادس صفحة 156، وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير، والسيوطي في شرح الصدور، وابن عساكر، وكثير من علماء أهل السنة. وإذا جئنا بعد هذا الذي قلناه نرى أنهم يقرون بأن الرجعة حاصلة ولكن ليس باسم الرجعة، فهو من معتقدات أهل السنة مع أنهم لا يسلمون باسم الرجعة. فإذا رجع الاختلاف لفظي لا مضموني. فإذا كان الاختلاف لفظي، أنتم ماذا تقولون؟ لا تحبون الرجعة؟ عندكم عقدة من الرجعة؟ نحن نتنازل، لا نسميها رجعة، نسميها إعادة بعد الموت، لا مشاحة في الاصطلاحات. على كل المعتقد صحيح وثابت وأقررتم به فلا مجال لإنكاره، إلا ما كان ناشئ من التعصب وناشئ من الجهل بما هو ثابت في الروايات. وبهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله في إثبات الرجعة، ونسأل الله جل وعلا التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سبق الكلام في التوسل، ثم تكلمنا في التبرك أيضا مما يتعلق بهذه المسائل، مسألة زيارة القبور. فهل أن زيارة القبور على نحو العموم، يعني بغض النظر عن أن تكون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام أو الأولياء أو الصالحين أو غير ذلك، زيارة القبور على نحو العموم هل هي جائزة في الشرع أم ليست جائزة؟ لا شك في جوازها، وذلك مما أجمع عليه الفريقان أهل السنة والشيعة. فزيارة القبور عندهم فوق أنها جائزة بل مستحبة. ونحن سنتكلم في بعض الروايات وبعض الأحكام المتعلقة بذلك من طرق أهل السنة فقط. فنقول إن زيارة القبور كما قلنا هي مستحبة عند أهل السنة، وذلك لما فيها من المنافع، مثل أولا أنها تذكر الآخرة، لأن من مات قامت قيامته، وربما يكون الإنسان منغمسا في الدنيا ولكن عندما يذهب إلى المقابر وينظر إلى هؤلاء الذين كانوا منعمين وكان لهم في هذه الدنيا أو على هذه الأرض صولات وجولات، نجدهم الآن رميم في قبورهم لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة. فإذا ما الإنسان نسي الآخرة وذهب إلى المقابر، هذه المقابر تذكره بالموت، والموت يذكره بما بعده وهو الثواب والعقاب الذي نعبر عنه بالآخرة، يعني دار الجزاء. وأيضا من منافع زيارة القبور أنها تذهب قساوة القلب، فإن الإنسان عندما ينغمس في هذه الدنيا ويعمل من المعاصي ما يعمل يصبح هناك رين على قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبالنسبة إلى الإنسان ينغمس في هذه الحياة ويعمل المعاصي فيقسو قلبه، ولكن عندما يتذكر الموت يرق القلب وتذهب هذه القساوة التي اكتسبها من الذنوب. أيضا من منافع زيارة القبور أنه يذهب الفرح بالدنيا، لأن الإنسان عندما يعيش في هذه الدنيا ربما يغفل فيظن أن هذه الدنيا دائمة، ولكن عندما يذهب إلى المقابر فيجد الذين صرعوا هناك يعلم أن حاله كحالهم، كما قال قس بن ساعدة: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فهذا يجعل الإنسان لا يركن إلى الدنيا ولا يعمر الدنيا، وإنما يبدأ في تعمير الدار الآخرة الباقية. أيضا من منافع زيارة القبور أنه يهون المصائب، عندما يموت للإنسان ميت يشق عليه ذلك، ولكن عندما يذهب إلى المقابر ويجد أنه ليس هو الذي فقط انفرد بهذه المصيبة، وإلا كثير من الناس قد ماتوا، وكثير من الناس فقدوا لهم أعزة وأحبة وغير ذلك. وكما يقولون المصيبة إذا عمت هانت. فإذا وجد أن ليس هو الوحيد في مثل هذه المصيبة وهؤلاء موتى كثيرون، يهون عليه ما وقع به من المصائب وغير ذلك من منافع زيارة القبور التي تحصل. فلمثل هذه المنافع كانت زيارة القبور عامة مستحبة. وكما لاحظنا في هذه الفوائد إنما تكون مستحبة إذا كانت بتدبر وبفهم، ولا يطوف بين القبور كما تطوف البهيمة، وإلا البهيمة أيضا تدخل، ربما دخلت بهيمة في مقبرة وطافت بين القبور وهي لا تعي شيء. إنما تحصل هذه المنافع إذا دخل الإنسان بفهم وبتدبر وبسكينة وبخشوع، لا أنه يطوف بين المقابر هكذا من قبر إلى قبر وهو لا يعقل من أمره شيء. فإذا لمثل هذه المنافع كما قلنا كانت زيارة القبور مستحبة، هذا مضافا إلى ورود النصوص والروايات الواردة من طرق أهل السنة. كما قلنا سنتكلم فقط من الوارد من طرق أهل السنة، لأن هناك مسائل خلافية سنتعرض إليها في أثناء الحديث. من ضمن هذه الروايات الواردة الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه في المجلد الثاني صفحة 67 عن أبي هريرة أنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي. طبعا نحن لا نقول أن هذه حديث صحيح، على كل حال نحن نريده للاحتجاج. واستأذنت ربي أن أزورها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكركم الموت. هذه طبعا رواية في صحيح مسلم. أيضا روى ابن ماجه بسند صحيح في المجلد الأول صفحة 500 عن أبي هريرة: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. وهذا الحديث رواه وأخرجه الحفاظ، حفاظ الحديث في مصنفاتهم أمثال السيوطي في الجامع الصغير وصححه، والهيثمي في مجمع الزوائد وصححه وغيرهم، فهذه أحاديث صحاح. فإذا ورد فيها الأمر بزيارة القبور: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة أو الموت. والأمر يحمل طبعا على الوجوب إلا إذا دل دليل، فيحمل لا أقل على الندب وأنه أمر محبوب مندوب إليه. لكن ورد في بعض الكتب بعض روايات أهل السنة أن هذا الحديث منسوخ، يعني هذا الحديث ناسخ لحديث آخر. يعني كان الحكم الأولي عند أهل السنة لزيارة القبور أنها محرمة، ثم ورد الأمر والإذن بزيارة القبور. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه في المجلد الثاني صفحة 672 عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي بعض الروايات: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وورد التعليل من بعض العلماء أن النهي إنما كان في بداية الإسلام لأنه لم يكن في ذلك الوقت هناك أحد من المسلمين ورد في بعض الكتب بعض روايات أهل السنة أن هذا الحديث منسوخ، يعني هذا الحديث ناسخ لحديث آخر، يعني كان الحكم الأولي عند أهل السنة لزيارة القبور أنها محرمة، ثم ورد الأمر والإذن بزيارة القبور. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه في المجلد الثاني صفحة 672 عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي بعض الروايات: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وورد التعليل من بعض العلماء أن النهي إنما كان في بداية الإسلام لأنه لم يكن في ذلك الوقت هناك أحد من المسلمين قد مات، فزيارة القبور إنما ستكون إلى الكفار في البقيع وغير البقيع، كانت هذه مقبرة يدفنون الناس فيها موتاهم. فنهى النبي صلى الله عليه وآله على حسب هذه الروايات عن الزيارة، فلما كثر الموتى في المسلمين بعد أن تطاولت السنين جاء هذه الإباحة جاءت بعد ذلك الحظر الذي كان موجودا. فإذا ليس هناك نهي عن زيارة القبور لصرف زيارة القبور، وإنما النهي عن زيارة قبور الكافرين، هكذا بعض العلماء علل. وإلا بعضهم يقول، وأيضا من ضمن هؤلاء مسلم في صحيحه عنوان باب من الأبواب: باب استحباب زيارة القبور قبور الموتى ولو كانوا كافرين. وجاء بهذا الحديث الذي ذكرناه: كنت استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، فاستأذنته في أن أزورها فأذن لي. وهم طبعا على حسب ما يعتقد مسلم وغير مسلم، وإن كانت هذه المسألة خلافية عند أهل السنة، هل أن آباء النبي كانوا موحدين أم لا؟ طبعا عقيدة الطائفة المحقة أن آباء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إلى آدم هؤلاء كانوا مؤمنين موحدين. ويذهب إلى هذا جمع من علماء السنة مثل السيوطي. السيوطي ألف عدة رسائل في هذا المقام في إثبات أن آباء النبي كانوا مؤمنين موحدين، وهذه جمعت في كتاب مطبوع وموجود في المكتبات اسمه الرسائل التسع للسيوطي، يثبت فيها إيمان آباء النبي صلى الله عليه وآله. ولكن بعضهم يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله أبوه وأمه ماتا كافرين. على هذا يقول عنوان مسلم أنه حتى لو كانوا كافرين يجوز زيارتهم. على كل حال، فإذا ليس هناك نهي عن زيارة القبور، وإنما النهي الذي ورد في بعض الروايات جاء عقيبه الإذن بالزيارة. لكن هناك بعض الروايات على حسب ظاهرها تدل على حرمة زيارة القبور بالنسبة إلى النساء. لعن الله زائرات القبور المتخذين أو المتخذين عليها المساجد والسرج. وفي بعض الروايات لعن الله زوارات القبور، وإن كان بعضهم يقرأها زوارات، لكن الضبط الصحيح هو زوارات. زوار جمعت إلى زوارات، فهذا جمع جمع، مثل رجال نجمع رجال فنقول رجالات، زوار زوارات. لعن الله زوارات القبور. وبالنسبة إلى هذا الحديث بعضهم تمسك به من أهل السنة على أنه لا يجوز زيارة القبور بالنسبة إلى النساء، ولكن الذي عليه جمهور أهل السنة أن زيارة القبور بالنسبة إلى النساء إن كان فيها اشتملت على محرمات مثل لطم وشق الجيوب عندهم، حصل شق الجيب ولطم وخمش الوجوه وقص الشعور وإظهار الجزع، فهذا محرم. وأما إذا كان لم تشتمل على ذلك فهذا مكروه، يقولون مكروه وليس بمحرم. هذا طبعا إذا كان في زيارة القبور بالنسبة إلى الناس العاديين. أما زيارة القبور بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلام فهي مسنونة ومستحبة بالنسبة إلى النساء والرجال، وألحق بالأنبياء الأولياء. فناتج هذا الكلام أن زيارة الأنبياء وزيارة الأولياء مستحبة للنساء وللرجال. أما بالنسبة إلى زيارة قبور الموتى الآخرين إن كان فيها جزع فهذا محرم عند أهل السنة، وإن كان ليس فيها جزع فهذا مكروه. وبعضهم يقول أن هذه الأحاديث لعن الله زوارات القبور هذه منسوخة، يعني أساسا حتى كراهة ليست بموجودة، والنسخ هذا وارد لأن هناك حديث مروي عن عائشة أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله كيف أقول إذا زرت القبور، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات إلى آخره. ولذلك المناوي في فيض القدير في المجلد الخامس صفحة 274 يقول أن هذا الحديث ناسخ إلى لعن الله زوارات القبور، يعني كان هناك أيضا تحريم زيارة القبور بالنسبة إلى النساء ولكن ورد النسخ بهذا الحديث المروي عن عائشة. فأولا نقول أن زيارة القبور بالنسبة إلى النساء الذي يتمسك به مثل هذا الحديث قيل أنه منسوخ كما لاحظنا في قول المناوي، هذا واحد. الشيء الثاني نقول أن النهي إنما ورد على أو ورد في خصوص زوارات القبور، يعني اللاتي يكثرن من زيارة القبور. أما اللاتي لا يكثرن ويزرن القبور بالزيارة المتعارفة العادية فلم يرد عليهن لعن، فإذا هذا الدليل أعم من المدعى أو أخص من المدعى، لأن المدعى زيارة النساء على نحو العموم سواء أكثرن من الزيارة أم لا، هذا النهي وارد في زيارة النساء اللاتي يكثرن من الزيارة فهو أخص من المدعى. هذا شيء. الشيء الآخر أن هنا زوارات يمكن أن يحمل على التذكير، يعني لا يدل على التأنيث، لأن جمع الجمع كما قلنا في أن زوارات هذا جمع جمع، وجمع الجمع ممكن أن يجمع بالألف والتاء، وإن كان مقتضى القياس إذا كان غير عاقل مثل بيوت نجمعها بألف وتاء، فنقول مثلا بيوتات. وإذا كان مثلا لا لعاقل جمع عاقل مثل مثلا رجال فنقول رجالون نجمعها بواو ونون، ولكن يجوز جمعه بألف وتاء. فيمكن أن يكون هنا زوار مذكر جمع وجمعه صار زوارات، يعني بالنسبة إلى الرجال الذين يكثرون من الزيارة. أيضا هنا الإتيان بجمع الجمع يمكن أن يحمل على أنه إذا كان لعن الله الزوارات، يعني الذين يذهبون جماعات هائلة عظيمة هؤلاء ورد عليهم اللعن لأنهم اتخذوا المقابر مثل المحافل، مثل الأعياد، الأماكن مثل الأماكن الاحتفالات التي يجتمعون فيها بهذه الأعداد الهائلة. فإذا ليس في الحديث دلالة واضحة على النهي عن زيارة القبور بالنسبة إلى النساء مطلقا. إن شاء الله هذا واضح. بقيت نقطة أخيرة، لكن شوي الحديث جاف شوي، فلا بأس بصلوات. النقطة الأخيرة التي أيضا ورد فيها الأخذ والرد هي قولهم، طبعا الحديث الذي رووه عن النبي صلى الله عليه وآله، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. بعض علماء أهل السنة ذهب إلى أنه لا يجوز السفر لزيارة القبور تمسكا بمثل هذا الحديث، بل قال لا يجوز السفر لزيارة النبي فضلا عن غيره، لا يجوز السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما يشد أو تشد الرحال لخصوص المسجد، لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة. فيجوز السفر إلى مسجد النبي، تشد الرحال إلى المسجد، فإذا ذهبت إلى المسجد للصلاة فيه زر النبي صلى الله عليه وآله، ولكن لا تذهب وتشد الرحال بغرض زيارة النبي، هذا لا يجوز. بعض العلماء تمسك، علماء أهل السنة تمسك بهذا الحديث للفتوى بمثل هذا الحكم الذي هو طبعا غير صحيح. أما أنه غير صحيح طبعا على التسليم بصحة الحديث، يعني نسلم جدلا أن هذا حديث صحيح، لكن نقول أنه لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. هنا ما هو المقصود بشد الرحال للثلاثة المساجد؟ لا شك للصلاة فيها، إنما تطلب هذه المساجد للصلاة فيها. فلا تشد الرحال للصلاة في مسجد من المساجد إلا لهذه الثلاثة، وهذا طبعا شيء طبيعي باعتبار أن هذه الثلاثة المساجد فيها من الثواب، من فضل الثواب، ما لا يوجد في غيرها. فبالنسبة إلى زيارة، إلى الصلاة في المسجد الحرام بألف ألف صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وآله بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بألف أو بعشرة آلاف، فلا تشد الرحال للصلاة في مسجد من المساجد إلا لهذه. وإلا لو كان تريد أن تشد الرحال لمسجد موجود في أي بلد، مثلا مسجد موجود في الدمام أو موجود في الرياض أو موجود في جدة أو موجود في الطائف، لماذا تشد الرحال لكي تصلي في مسجد موجود في الطائف، والحال أن المسجد الموجود في الطائف لا يمتاز عن المسجد الموجود في هذه البلاد؟ المساجد كلها متساوية في الفضل، فلماذا تشد الرحال إلى مسجد موجود في الطائف؟ لا فائدة فيه، فشد الرحال إليه عبث. فهذا الحديث إنما هو لبيان فضل الصلاة في هذه المساجد الثلاثة دون سواها، لا أنه لا يجوز شد الرحال لشيء البته إلا للصلاة في هذه المساجد، وإلا هذا خالفه جميع المسلمين بل جميع العقلاء، لأنه أجمع المسلمون على أن السفر للجهاد في سبيل الله، السفر لطلب العلم، السفر للرزق لطلب الرزق، السفر لعيادة مريض، لصلة رحم، لبر والدين، لغير ذلك من أمور الطاعات، لقضاء حاجة مؤمن، لعلاج، لغير ذلك، هذا مما أجمع عليه المسلمون بل جميع العقلاء أنه لا مانع منه. فإذا قلتم أنه لا تشد الرحال إلا فقط لهذه المساجد، إذن لا ميزة لزيارة القبور، لا تشد الرحال لزيارة النبي، لأنك إذا خصصت الزيارة بالمنع شد الرحال للزيارة، والحال أن الحديث لم يتعرض إلى ذلك، فإذن المنع متوجه إلى شد الرحال لغير الزيارة، لجهاد في سبيل الله أو لصلة الرحم أو لبر الوالدين أو للعلاج أو لطلب الرزق أو غير ذلك. أيضا هذه كلها محرمة، وهذا لا يقول به عاقل، فضلا عن أن نقول أن هذا صدر من النبي صلى الله عليه وآله. فإذا المراد بالحديث هذا الذي قلناه، لا تشد الرحال للصلاة إلا في هذه المساجد، لأن غيرها من المساجد لا ميزة فيه، والميزة في كثرة الثواب في هذه المساجد الثلاثة، فلذلك هي تستأهل وتستحق منا أن نشد إليها الرحال. أما شد الرحال لأمور ثانية فالحديث لم يتعرض إليه، فلا مانع من شد الرحال لكل أمر محبوب في الشرع، سواء كانت المحبوبية على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، بل لا مانع من شد الرحال حتى للمباحات، كالترفيه عن النفس، سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجدي. فلا مانع من هذه من شد الرحال. فإذا المسألة مع التسليم بالحديث راجع إلى المراد بالحديث، فهم الحديث. ولذلك ابن حجر الهيثمي صاحب الصواعق في كتابه الفتاوى الحديثية جعل هذه المسألة من المآخذ العظيمة على ابن تيمية، قال أن ابن تيمية قال بذلك، وقال أنه بهذا القول خالف جميع المسلمين، وإلا جميع المسلمين أجمعوا على أنه يجوز شد الرحال لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، لا لخصوص المسجد فقط، ولا يجوز شد الرحال إلا فقط للمساجد الثلاثة، فجعلها من المآخذ العظيمة التي ذكر أنه خالف بها جميع علماء الإسلام. وبهذا القول نكتفي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.